أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس سره: المسألة الثالثة، إذا دفع إليه مالا دفع المالك للعامل، دفع له مالا، والمال اللي هو الناقد، مش دفع له قطيع الغنم ابتداء أو البستان، إلا رجعنا للشروط الأول من شرائط الخاصة بالنسبة لصحة المضاربة. إذا دفع إليه مالا وقال اشتري به بستانا مثلا، يعني مما يمكن يكون فيه حينئذ النمو وزيادة في البهن، أو قطيعا من الغنم، بيشتري الغنمات ومثلا بحجم معين، وقت اللي بده يبيعهم بيصيروا بحجم آخر، بوزن معين بيصيروا بوزن أزيد في البهن. إذا دفع عليه مال وقال اشتري به بستانا مثلا أو قطيعا من الغنم، فإن كان المراد لأنه كما تقدم معنا ألفاظ المضاربة ليست ألفاظ توقيفية في البهن، فيك تعبر قاربتك، فيك تعبر بضاربتك، فيك تعبر بيشتري لي، أو أذنت لك بأن تسلط عملك التجاري على مالي على أن يكون لك، كل هذه الألفاظ ليست ألفاظ توقيفية حينئذ في البهن. فإن كان المراد الاسترباح بهما بالبستان أو القطيع من خلال بزيادة القيمة، على أساس حين إذا زيادة القيمة ما بين سعر الشراء وسعر المبيع في البين صح مضاربة، صح، والصحة بعنوان المضاربة مش بعنوان معاملة أخرى ما إلى ربط بالمولاء، صح بعنوان المضاربة. وإن كان ما فيش ما مشكلة إلا كلمة اشتري به بستانا مثلا في البين، ويعني ما يجيناش بلفظة المضاربة بالصراحة أو القراض أو كله، ومع ذلك لا بأس كما تقدم. وإن كان المراد الانتفاع بنمائهما، لا، إبقاء العين والحفاظ على العين مع الاستفادة والاسترباح من خلال النمو والزيادة التي تحصل في العين المتصلة، أو هل المتصلة ملاش معنى محاصبة تكون زيادة منفصلة، بالنسبة مثلا للبستان اللي هو ثمر البستان، بالنسبة للقطيع اللي هو مثلا لبن القطيع، مثلا صوف القطيع، أو مثلا ما يمكن أن يستولد من ذلك القطيع في البيع. وإن كان المراد لا، ليس حينئذ البيع، وإنما هو الانتفاع بالنماء في البيع، بنمائهما بالاشتراك، يعني بحصة من الناتج بكل أحد ما هو، ففي صحته مضاربة وجهان، وجهان ما فيش عندنا قولان، لأنه الأصح أنه ما بصحش مضاربة، ففي صحته مضاربة. هلأ بيبقى أنه صح بعنوان معاملة أخرى إذا صدق عليه أنها معاملة عرفية، إذا مطلب آخر يأتي. ففي صحته مضاربة وجهان، من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة، ما له مدخلية، وإنما عملية التركيز على رأس المال حتى ينمو، فيحصل له زيادة عينية مثلا منفصلة، يعتمد إلى تلك الزيادة العينية المنفصلة تكون شركة فيما بينه، ويوزع فيما بينهما ويتقاسمانه في البين. هذا ما له ربط من أن انتفاع بالنماء ليس بالتجارة فلا يصح. ومن أن حصول هذا النماء لم يكن اعتباطا، وإنما وقع الشراء اللي هو عمل التجاري في البين، وقع في صراط وفي طريق توليد هذا النماء في البين. ومن أن حصول هيدي تقريبا قريبة من عبارة صاحب الجامع المقاصد، إذا بدكم رجعوا حتى المحقق في الشراء عبر فيه تردد لواد إشار الوجه. ومن أن حصوله يكون بسبب الشراء فيكون حينئذ بالتجارة، فبطريقة ما حينئذ ينسب إلى الشراء في البيع. والأقوى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة، ليه؟ لأنه صح في شراء، بس هذا الشراء وقع في مسافة بعيدة بين الشراء وحصول حينئذ الربح في بيع وحصول انما، او فقول الشراء ليس مطلق وقوع الشراء حينئذ في صراط وفي طريق حصول النمائي في البين يصدق انه عمل تجاري في البين، لا بدها تكون المسيره في قريب في البين وان يكون بتبديل حينئذ العين، مش الابقاء على الاصول والانتفاع او فقول الاسترباح من خلال النماء بالنسبه لتلك الاصول لتلك الاعيان في البين. والاقوى البطلان مع اراده عنوان المضاربه، اذ هي ما يكون الاسترباح فيه، يكون الاسترباح فيه بالمعاملات ببيع بشراء للبستان او القطيع وبيعه، هي المعاملات وزياده القيمه من خلال حينئذ ابتغاء الربح من خلال زياده القيمه، فيشتري باقل ويبيع باكثر نتيجه فن الفنيه والمهاريه اللي عنده، مثلا بيشوف انه في عرض كثير بالسوق بياخذ بسعر اقل، بعدين خف حينئذ العرض وكثر الطلب قطعا رح ترتفع القيمه، فساعتها يعمد مثلا الى البيع في البين، او بيشتري شيء بموسم بيكون في طلب عليه وبيعه بموسم يكون الطلب عليه حينئذ كثير في البين، او بيشتري في مكان حينئذ لكثرته ووفرته، مثل مثلا على سبيل الفرض بالنسبة للماء يشتريه على شطوط الأنهار رح يكون له سعر مثلا، وبيبيعه بمكان حينئذ مش متواجدين على شطوط الأنهار مثلا في البين رح يكون سعره حينئذ أغلى، أو بيشتري مثلا من بلاد الهند اللي هي مصدر التصنيع ومصدر الإصدار، أو التمر من بلاد الحجاز ويبيعه مثلا في بلاد الشام في البين وهكذا. قال هو الأقوى البطلان مع إرادة من المضاربة، هي المضاربة حقيقة المضاربة إما من الضرب في الأرض لغرض الاتجار أو لا الضرب في رأس المال اللي هو عملية التقليب بأوجه التجارة في البين اللي هي بترجع إلى عملية بيع وشراء، ما يكون بالاستباح في المعاملات وزيادة القيمة، لا مثل هذه الفوائد التي تبقى الأصول والأعيان محفوظة وثابتة، وإنما يكون الانتفاع والاسترباح بالنماء الذي يحصل لتلك الأعيان في البيع، لا مثل هذه الفوائد. نعم هذا مطلب، وهذه الصورة الثالثة اللي قلنا نحن عندنا ثلاث صور، أشار المات القدس سره في مستهل البحث إلى صورتين، صورة ما أن يكون المراد الاسترباح بها بزيادة القيمة بصح مضاربة، صورة ما لو كان المراد إبقاء العين والاسترباح بالنماء في البيع قلنا لا يصح مضاربة. الصورة الثالثة اللي هو نأتي إلى هذه الضمين، يعني مثلا اشترى قطيع الغنم وقطيع مثلا ألف راس مش رح يبيعه معه بسيعة وبسيعة، ويمكن ما يبيعه معه حينئذ جملة بدهم يبيعه معه بالمفرق في البيع، مش بالمفرق المفرق اللي بتروح، إنما مثلا فحينئذ مش رح يبيعوا بسيعة وبسيعتين وبيوم ويومين، بياخذوا له اربع خمس ست اشهر، بل اثناء كان عم يعلفهم وعم بيقوم حينئذ يعتني بشؤونهم في البين رح تزيد حينئذ، رح يصير عندنا زيادة عائلية متصلة في البين، الغنم رح يسمن مثلا في البين، الشجر رح يثمر وهكذا حينئذ من هذه التفاصيل. بيع مثلا سبيل الفرض بستان فيه شجر غير مثمر، غير ما انك بيع البستان وفيه شجر مثمر حينئذ بالفعل، او كان مثمرا ولم يبدو صلاحه الان لا بدا صلاحه في البين وهكذا حينئذ. اذا قال نعم لا باس بضمها، بضم هيدي اللي اشار اليه اللي هي مساله النماء في البين او قيمه النماء الى زياده القيمه، بحيث يكون له مساهمة في زيادة القيمة مجموع أمرين، الأمر الأول اللي هو الارتفاع في القيمة السوقية، مش الناشئ عن الزيادة العينية المتصلة، لا في بحد ذاته، يعني لو بقي البستان على ما هو عليه أو القطيع على ما هو عليه فلم يكن فيه ذلك النمو المتصل أو ذاك النمو مثلا لقابل للانفصال في البيت، هو ارتفعت قيمته، كان حينئذ ما فيش طلب عليه، هلأ صار فيه طلب عليه، اشترى البستين مثلا مثلا أماكن المحاور كان سعره رخيص جدا مثلا في البيت، بيعه بعد ما فلوا من تلك المنطقة قطعا رح يصير سعره أغلى بكثير في البيت، لكن مع ذلك مضاف إليه كان هنالك نماء حصل فيه البستان نماء مثلا منفصلا في البيان فارتفعت القيمة، بس ارتفاع القيمة ليس مستندا إلى النماء ونقطة، إلى النماء زائد حينئذ التبدل بسعر السوق، فاشترى يصدق أنه اشترى بأقل وباع بأزيد في البيان. في مثل هذه الصورة لا بأس حينئذ بإضافة الضميمة في البيان، فيكون حينئذ الربح موزع بينهما، ولا يكون أنه أبقى العين وأبقى الأصول وكان الاستربح بالنماء في البين، لا، صار تبديل حتى للأصل، واستفاد من بدل الأصل بعملية البيع اللي هو عبارة عن الربح حينئذ في البين. فيكون مصدر هذا الربح مجموع الأمرين، ارتفاع القيمة السوقية للعين التي اشتراها بأقل وبيع بأزيد، مضافا إلى هذا النمو الذي حصل بالنسبة لتلك العين التي اشتراها اللي هي يكون قابلة حينئذ للنمو فيها، مش بالنسبة لكل عين. وهذا مش فقط بالنسبة للأعيان الطبيعية، حتى الأعيان التصنيعية إذا أضاف إليها هيك إضافة من قريب، مش أخذ مثلا الأرض وراح عمر فيها مثلا بناءات في البين، لا، إجا مثلا للسيارة عمل لها بولش، أو أنه لا راح مثلا غسالة على سبيل الفضل، رح تفرق لي يمكن في 1000 1500 إذا عملنا بولش من شغل رح يزيد سعره مثلا أزيد. فارتفعت القيمة السوقية استنادا إلى مجموع الأمرين، من هذه الإضافة المختصرة التي لا تلحظ في البين، مع نفس أنه هذه السيارة كنت سعرها مثلا اشتراها بأقل وباعها حينئذ بأزيد، فيصدق حينئذ أنه ربح في المقام، وهذا الربح بقانون المضاربة لابد وأن يكون موزع بينهما حسب ما يتشاطان في البين. خلافا للسيد الحكيم اللي قال أنه، لأنه نحن القانون عندنا قانون تبعية النماء في الملكية الأصل، وهذا النماء سواء كان منشأه زيادة ارتفاع القيمة السوقية أو كان منشأه ما يكون قيمة وثمن لهذه الزيادة العينية اللي حصلت في رأس المال، هذا هو القانون الأول. خرجنا عن قانون التبعية بمقدار ما لو كانت هذه الزيادة اللي هو ارتفاع في القيمة السوقية اللي منشأه الشراء بأقل والبيع بالأزيد، يعني التبدل في القيمة السوقية في البيع، هذا خرجنا عنه. وأما بالنسبة للثمن والقيمة التي تكون عبارة عن بدل الزيادة العينية المتصلة التي حصلت بالنسبة لرأس المال، هذه ما دخلت، هذه قانون التبعية بيضلوا ما عبر هو بهالتعبير، بس روح التعبير وبيرجع لهيدا، يعني مستتر هيدا التعبير. قانون التبعية بيقول انه هو مالك لهالقيمتين، هيدا اللي بيعني قم. خرجنا بالزيادة يعني بزيادة حينئذ الثمن أثناء البيع بين البيع عن الثمن أثناء الشراء بتبدل القيمة السوقية في البين برواية المضار اللي هي خصصت قانون تبعية النماء في الملكية ملكية الأصل. وأما بالنسبة للنمو في العين، النمو المتصل مثلا أو المنفصل بالنسبة للعين وما يوازيه من قيمتين، إذا ما دخلوش، إذا بيبقى على ملك من؟ المالك الأصل اللي هو المالك في البين بقانون التبعية. والمضاربة ما بيخرج، خرجت فقط الزيادة اللي حصلت من خلال الارتفاع في القيمة السوقية والتبدل في القيمة السوقية. وأما الزيادة التي حصلت نتيجة النمو الذي حصل في رأس المال، هذا بيبقى على ملك حينئذ، لا يخرج إلا بمخرج بقرين اللي هو الشرط، أن يتشارطا من رأس، أنه أني اشتري قطيع، اشتري قطيع، هذا القطيع لحيان هدايا أنه رح يصير فيه زيادة قهرا في البين بالقيم. هذه الزيادة بعضها بسبب الارتفاع بالقيم السوقية، وبعضها بإزاء حينئذ النمو والزيادة العينية التي حصلت بالنسبة لرأس المال. فيكون حينئذ بعض النماء خرجنا عن قانون التبعية برواية المضاربة، وبعض النماء خرجنا عن قانون التبعية بالمؤمنون عندها شروطهم في البيع، هذا اللي ذكره السيد الحكيم. السيد الخوئي قدس سره والسيد الحكيم أيضا قدس سره قال هذا الكلام مش بحاجة إله أساسا، مش إنه أشكل عليه لأنه بده النتيجة، هو ما أشكل عليه، ولكن قال إنه نحن مش بحاجة إله، ليه؟ لأنه يكفي لدينا الإذن بالأصل لحتى يكون في عنا إذن بالفرع، هو ألم يحصل المضاربة، ألم تتضمن إذنا أنه سلطوا على رأس المال ليشتري به بستانان، ليشتري به قطيعا؟ الإذن حينئذ بالتسلط على رأس المال من القطيع أو البستان هو إذن بما يكون من توابع ذلك البستان، يعني النمو بالنسبة للبستان هو نحو إذن في البيع، مش بالدلالة الالتزامية. إذا ورد التعبير الدلالة الالتزامية مش دقي مش فني، وإنما بالدلالة التضمنية. يتضمن الإذن ببيع هذا الأصل، الإذن حينئذ ببيع هذه الزيادة العينية حينئذ المتصلة في البيع. هذا مش رح نقول نص تعبير، ولكن مضمون حينئذ ما أشار له السيد الخوي. هذا الكلام بهالمقدار ما لا بيقدم ولا بيأخر، لا، هذا الكلام فقط وفقط يقول بأنه مأذون بأنه مش بس ببيع الأصل اللي هو القطيع أو البستان، إنما الزيادة العينية المتصلة أو المنفصلة المربوطة حينئذ بالبستان، حيث أن ذاك الإذن يتضمن حينئذ هذا، لا سيما إذا كان الزيادة العينية متصلة ولم تكن. هلا بالمنفصلة يمكن تحكي به الدلالة الالتزامية، بس المتصل قطعا الدلالة ليس دلالة التزامية إنما تضمنية في البحث. على كل حال بس الأد بفيد الإذن، بس ما بفيد أن اقتصام حينئذ هذه الزيادة بيكون حسب تشرط في المضاربة. ليش؟ لأنه لم يكن منشأ هذه الزيادة هو الاتجار والاسترباح من خلال حينئذ الاتجار، وإنما كان منشأه من الزيادة والنمو، الزيادة العينية والنمو اللي حصل في رأس المالي حينئذ في البيع. ما إله شراب، نحن مش مسألة عم نفتش عن أنه في إذن ببيع هيدي الزيادة ولا لا، لا قطعا في إذن، متصلة أو منفصلة في البيع الإذن قطعا موجود. الإذن الذي أجاز وأذن ببيع تلك الأصول في البيع أجاز ببيع حينئذ هذه الثمار وهذه الزيادة المتصلة أو المنفصلة، لكنه هذه الزيادة تكون مقتصرة بينهما، هذا الإذن ما نخصص ما لش ضبط فيه، بدنا نفتش عن نقطة أخرى واللي هي شو؟ روايات باب المضاربة. روايات باب المضاربة كما قلنا روايات مطلقة وليست روايات حينئذ مخصوصة فقط وفقط بصورة إنه اشتريته وهيدا مجردته عن أي شيء ورحت بعته، اشتريته بأقل وبعته بأزيد بسبب إنه كان في قلة مثلا طلب في البيت فاشتريته بأقل، صار في كسر الطلب بعدين فبعته بأزيد. هيدي أحد صوره أحد أنحاء ومناشئ ذلك اللي هو التبدل في القيمة السوقية نتيجة العرض والطلب أو نتيجة الاتيان به من مكان هو المنشأ إلى مكان حينئذ يتقل في وفرة حينئذ بالمادة هنالك، هون ما فيش وفرة بالمادة بتنقل من مكان لمكان بنكات عديدة تكون منشأ. ومن تلك حينئذ المناشئ اشتريته اليوم بقي عندك 4-5 أشهر وهو بشكل يومي حينئذ عم ينمو يتزايد حينئذ في البيع، وهذا النمو بعد ما انت بعته كان حينئذ هذه الزيادة منتسبة تحليلا إلى كلا هذين القسمين، بس بحسب الحقيقة اشتريته بأقل وبعته بشوة بأزيد. وإن كان بعض مناشئ الزيادة هو الزيادة العينية مثلا المتصل التي حصلت مثلا نشتي في رأس المالي في البين، هذا لا يفسد في البداية قضية بالنسبة لإطلاقات أدلة المضاربة التي تقول بأن الربح بينهما حسب ما يتشارطان في البين، سواء كان منشأ هذا الربح مجرد الارتفاع في القيمة السوقية من دون أن ندخل أي شيء أو لا الزيادة العينية اللي حصلت قهرا اشتريت رأس المال وبقي عندك سنة وبعته بعد سنة وهو مما ينمو يوم بعد يوم في البيع. اشتريته كين مثلا كينة الغنم 20 مثلا كيلو، هلا صارت مثلا 40-42 كيلو، رح تختلف المسألة حينئذ بالكلية في البيع. تلك الروايات هي التي دلت فيها، لسنا بحاجة إلى إلى التنصيص بالاشتراط ولا مسألة الإذن ببيع الأصل هو إذن ببيع حينئذ ذلك الزيادة العينية في البيع، لأنه حتى لو إذن بالباع شيء ومسألة أنه أن يقتصم هذا النمو والزيادة شيء آخر، لا تطاله رواية المضاربة إذا لم تكن من رأس رواية المضاربة ناظرة لمثل ذلك وتركت الاستفصال. ما قالت إذا كان هذا الربح حاصل من محض الاتجار من دون زيادة عينية، وأما إذا حاصل لا من الاتجار مع الزيادة العينية فتفصل الاتجار عن الزيادة العينية وبتاخذ مما لا هذا بيصدق كله أنه ربح وزيادة، اشتراه بأقل وبيعه بأزيد حتى لو كان منشأ البيع بأزيد هو هذا النمو المتصل في البين، هل المقدار حينئذ يكفي لأن يقال بأن الربح بينهما حسب ما تشارطا في البين؟ تفضل يا مؤمن. ما الاستربع وزيادة الطلب واحد يا مون؟ ايه مش استربع. شو استربع؟ استربع من خلال الاتجار اللي هو عبارة اخرى عن ال... ما الاستر مش مشكلة مسألة ايه.
ولكن فيما بعد اصبحت هذه العين وامثالة 15 درهم
بالجنيه ايه الإطلاقات المقامية أو ترك الاستفسار في روايات المضاربة بتقول كل هذه السيد الحكيم ناظر لصورة أن هيدي الزيادة بإزائها قيمة، هيدي القيمة قانون التبعية، قانون التبعية يقتضي أنه هيدي الزيادة تابعة في الملكية لمالك الأصل اللي هو المالك، لا تخرج عن ملكه إلا بالشرط، فالزيادة اللي منشأها التجارة خرجت عن ملكه بالرواية المضاربة، وهيدي الزيادة خرجت حينئذ بالشرط. نحن عم نقول حتى هيدا الشرط مش بحاجة إله، رواية المضاربة هي بنفس ترك الاستفصال في كيفية حصول هذا الربح وفي ظهور هذا الربح هو بحد ذاته حينئذ قرينة على أن المراد حصل اشتريت بأقل وبعت بأزل فصار في زيادة، هيدا الربح مهما كان منشأ حينئذ ذلك الربح المقدار يكفي. قلت مثلا العرض بالسيبة، كثرت قلة الطلب بالسيبة مثلا، هذا اللي استدعى انه هديك يرخص فيها لحتى يشتري بأقل، وهلأ كثر مثلا الطلب فشعت يستغني مثلا كثرة وفرة الطلب.
أه؟
بكم على شيء عفوا مجرد ما احنا قلنا انه ارتفاع القيمة السوقية الارتفاع الواقع مش الارتفاع التخيلي والتقديري هو هيدا بحد ذاته، هيدا هو الربح، مش منتظر بيع لا بيع ولا شراء، مش منتظر بيع ولا شراء، ولذا احنا اشترطنا من رأس ان يكون رأس المال نقدا لا ان يكون عينا، لانه العين مثلا اعطاني 1000 غنم كانوا بالليل بيسوى 10,000 درهم، نمنا بالليل فقنا الصبح صاروا 20,000 درهم، أنا شو عملت لحتى إيه؟ إيه من المالك.
إيه؟ إيش
عمل غنمها وهو يجي ما له؟ لما إله غنم، إله غنم. مش مشكلة هلأ إله غنم. ما هي رواية تعبت هيك إشكالك على رواية المضاربة مسألتين يعني. إشكال على رواية المضاربة ومسألة إنه ما هي أساس المضاربة مبنية على المخاطر من الطرفين. لا شيء ده بيروح بيشتغل سنة بيطلع بعدين خفيف هناك. لا إله حصة من ناتج أساسا ما في ناتج، ولا إله أجرة مثل عمله إنه أقدم على المجانية والتبر، ولاش هديك كمان خاطر بماله وحط بإيده 10,000 درهم ورايح مسافر فيهم على الهند والسند ومدري شو إلى آخره، كله هيدا ما هي من معاملات المخاطر مش من معاملات التضمينية كما مرة معنا. طيب قال قدس سره، نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة وإن لم يكن نعم لا بأس بضمها إلى زيادة القيمة، خلصنا. وإن لم يكن هيدي مش إن وصلي، هيدي وإن شرطي ابتداء فيها. وإن لم يكن هيدا كله إذا كان المراد من وقت اللي قال له اشتري بنمائه بالاشتراك، وإن كان المراد ارتفاع بنمائه ما بالاشتراك ففي صحته مضاربة وجهاني، والأقوى البطلان مع إرادة عنوان المضاربة. خلصنا هون قال وإن لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربة، معاملة أخرى فيها روح ونكهة المضاربة وإن لم تكن هي حينئذ اصطلاحا مضاربة ويشترط أن تتوفر فيها شروط المضاربة، وإن لم يكن المراد خصوص عنوان المضاربة واضح وأنها معاملة أخرى بنت عمها للمضاربة في البين فيمكن دعوى صحته للعمومات إن تمت عندنا العمومات، يعني في عمومات بتدل على الصحة إن صلح الاستناد إلى تلك العمومات للاستفادة صحت مثل هذه المعاملة. ليه؟ لأنه المهم من تلك العمومات مثل مثلا أوفوا بالعقود أو المؤمنون عند شروطهم أو إلى آخره، هذه كلها عم تتعرض للعقود اللي فيها جنب التزامي مش عم بقول أن العقود الإذنية مش عاقد، لا، العقود الإذنية هي عقد بلا أي إشكال، وإنما هذه الأدلة، الآية الشريفة، الروايات إلى آخره، تتعرض للعقود اللي فيها جنبة التزامية في البين، والمضاربة ومثل المضاربة، يعني معاملة أخرى تكون شبيهة بالمضاربة، فيها رائحة المضاربة ونكتة المضاربة، وإن لم تكن مضاربة اصطلاحا، هذه قطع من العقود الإذنية ولا تتضمن التزام، حتى لو جبنا الشرط، تفت أن البعض قد يحاول أنه إذا أقحمنا شرط فيها فبتصير حينئذ فيها جنب التزامية، جنب التزامية بعارض اللي هو الشرط، وأما نفس فحو ومضمون المضاربة ما فيه حينئذ شو الشرط، وإنما إذا ساعة تشأ فيه يرجع حينئذ عن إذن، وهذه نقطة الجواز الذي أشهرنا له بالنسبة لحقيقة المضاربة الجماعية. فإذا كان الأمر كذلك ما لح يكون في عندنا دليل حينئذ على الصحة، يمكن أن نستفيد منه هنا طالما أن المضاربة هي من العقود الإذنية. نعم إذا صورنا مضاربة عقدية، إذا صورنا مضاربة عقدية في البين، وهو التزام مثلا العامل بأن يصب عمله التجاري في رأس المال على أن يلتزم المالك بأن يكون العامل حصة من الناتج في البين، إذا ردينا هذه اللي أشارنا له في مستوى البحث المضاربة، فاعتحن إذن لا بأس في البين، فاعت بتستدل بعموم أوفوا بالعقود، مش تجي لمضاربة جائزة وبتقحم له شرط في البين فيه مفاد الالتزام تصير حين تضمنت الالتزام، لا، المضاربة حتى لو جبت له ألف شرط مش شرط واحد تبقى روح وفح ومضمون المضاربة من العقود حينئذ الإذنية الجائزة، ساعة البدو فيه يسحب إذنه يرجع عن إذنه في البحث، هذا اللي خصوص عندما فيمكن دعوة صحته للعمومات. طبعا في كم تعليق معلش مش طوال. التعليق الأولى للسيد الفيروز أبادي، قال فيستحق أجرة المثل لعمله، وتقال واللي كان المراد خصوص عنوان المضاربة بل معاملة أخرى يمكن دعوة صحته للعمى، قال يستحق أجرة المثل لعمله، والقول بملكية النماء لغير المالك مشكل، ليش؟ لأنه قانون التبعية هو المحكم، وخرجنا عن قانون التبعية برواية المضاربة، هذا اللي خصص قانون التبعية، وفي غيره بدك الحاكم والمهيمن إنما هو قانون التبعي، إذا قال والقول ملكية إنما لغير المالك يعني خلافا لقانون التبعية مشكل. نعم إذا نعطيه بأخلاق من المالك مثلا، نعم إن أراد المالك أن يعطيه من باب الوفاء بالوعد ما في عندك عقد يزبط فهو منه بإحسانين، واضح الفيروز أبادي، فيمكن دعوة صحته للعمومات. هون سيد الأصفهاني بالباطل، والتمسك لصحته بالعمومات فيه إشكال، لأن هذه العمومات إما أساسا عقود الإذنية هي مش عقد عن بعضهم، قلنا لا الصحيح أنها عقد، أو لأنها تتضمن جنبة التزام، وهذه العقود الإذنية ما فيها هذه جنبة الالتزام حتى لو أقحمت لها ألف شرط في البيت، قال بالباطل، والتمسك بصحته بالعمومات فيه إشكال من الأصفهاني. الأغضية قلت لكم وهو أنه ما في مانع بس بشرط أن تكون هيدي المعاملة اللي هي مش مضاربة وفيها روح المضاربة ونكهة المضاربة تكون معاملة عرفية، لا حتى إذا بدأت تمسك بعمومات الصحة لا يكون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس حينئذ عنوان العام في البن. قال في صحته نظر، يعني في صحة هذا الشيء بعد عدم كونها من المعاملات المتعارف، ليش؟ من جهة انصراف العمومات عنها أغضياء، ونظر العمومات إلى خصوص ما كان هنالك، يعني مثل مثلا المضاربة معاملة عرفية، المزيرة على المساقات العالي الوديع هودي، نعم مش توقفي، يمكن عندك تجيب عقد ملفق من بيع مثلا وإجارة في البيت، وهذا هو معاملة عرفية جديدة في البيت، نفس هذا المانع بأن تشملها العمومات. على كل حال سيد البرجردي لكن الأقوى بطلان، الإمام الخميني الأقرب هو البطلان، سيد الخنصاري محل إشكال، سيد البيجاني والأقوى بطلانه في البيت، إذا ما يرتبط بالمسألة الثالثة انتهينا منه. المسألة الرابعة أحسن التنين نرجع نجيب معنا العروض نقراها هلا والتنين، إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما، أو لا الخسارة على العامل، إما عليهما بحسب ما كالربح، الربح بالنصف الخسارة بالنصف الباقي، وهيدي بنحو شرط النتيجة مش شرط الفعل، أو اشترى أو اشترط ضمانه للرأس المالي، كل رأس المال أي وضيعة أو أي خسارة أو أي تلف يلحق برأس المال يكون له ضامن. ففي صحته صحة هذا الاشتراط وجهان، أقواهما الأول هو الصح لأنه ليس شرطا منافيا لمقتضى العقد، يمكن منافي لإطلاق العقد مثل ما مر معنا بالمسألة الثانية، لأنه ليس شرطا منافيا لمقتضى العقد كما قد يتخيل، بل إنما هو منافي لإطلاقه إطلاق العقد. وقلنا بأن الشرط إذا كان منافيا لإطلاق العقد شرط يكون حينئذ صحيح، بس خل كفه وأنا بخل، يكون شرطا حينئذ صحيحا. هلا يجب الوفاء به بناء على أن الضمنية لا يشترط أن تكون ضمن التزام، يكفي الضمنية التزام ولو ضمن عقد، يعني ضمن يعني هذا اللي عبرنا عن الالتزام التابع إذا تتذكروا في بحث الإيجار، إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك، المقتضى يعني الأثر الشرعي للأثر، كون الخسارة على المالك وعدم ضمان العامل إلا مع التعدي أو التفريط، والفرض أنه لم يكن من العامل تعدي أو تفريط بل مع الحفظ والصون في البين تلف رأس المال أو لحقت الوضيعة بعد أن اجتهد في عملية الشراء بأقل والبيع بأزياد، حصلت الوضيعة أو الخسارة في رأس المال مع ذلك بده حينئذ هو يضمنه في البين. المسألة في المقام فيها أربعة أقوال، القول بصحة العقد صحة الشرط وصحة العقد، وهذا اللي ظاهر كلام الماتن باعتبار أنه هذا الشرط ليس مخالف لمقتضى العقد ولا للأثر الشرعي للعقد ولا لمضمون عقد المضاربة، وإنما لإطلاق عقد المضاربة في البيع، لأنه مع الإطلاق الضمان عمين بده يكون على المالك، الدرك والخسارة تكون من مال المالك، وبالتالي حينئذ عقد المضاربة يكون صحيح ويجب عليه الوفاء بالشرط ما دام عقد المضاربة موجودا. ليش ما دام عقد المضاربة موجود؟ لأنه عقد جائز، يجب الوفاء طالما أنه هذا الالتزام ضمني، طالما حافظ الالتزام على الضمنية يجب الوفاء، ليش بالفعل يكون مشمول لعمومات المؤمنون أو المسلمون عند شروطه، وقت اللي بينتفي هذا حينئذ الالتزام ويتحول هذا حينئذ التزام ابتدائي في البين اللي هو مثل الوعد، حينئذ لا يجب، وهو ذلك حينما يفسخ عقد المضاربة فينقلب هذا الالتزام التزام ضمني، يفقد الضمنية بصير التزام ابتدائي أشبه بالوعد لا يجب الوفاء به. القول الثاني اللي هو لا بطلان الشرط وبطلان المضاربة، بطلان الشرط لمخالفته، هلأ عبروا بمقتضى عقد المضاربة، هو مش المقتضى مقتضى فحوى المضاربة اللي هي مسألة صب العمل الاسترباحي برأس المال، لا، وإنما مقتضى الأثر الشرعي، المقتضى الشرعي للمضاربة، من أن الخسارة إن كانت إنما هي في تلحق المالك، أن الوضيعة على المال، أن الوضيعة على المال والربح بينهما، الروايات اللي رح نرجع نتعرض لهذه الروايات إن شاء الله. فحينئذ الشرط يكون باطل، وبطلان الشرط يسري إلى العقد، مش بمعنى السريين اللي ينسحب، بل بمعنى أن الالتزام بمضمون العقد المضاربي مع هذا الشرط منافي لعقد المضارب، الالتزام به متنافيين، فلا يتأتى منه قصد الجد إلى مدلول المضارب إلى فحو مضمون المضارب. هذا القول الثاني. القول الثالث اللي هو بطلان حينئذ الشرط وصحة العقد في البيع، بطلان الشرط لأنه مش مخالف في مقتضى عقد المضارب، إنما الأثر الشرعي المترتب على المضارب، وصحة العقد تبقى المضاربة حينئذ صحيحة، وسريان فساد الشرط العقد ما فيش عنه، إلا إذا كان الالتزام بفحو الشرط ينافي الالتزام بمضمون العقد، وبحسب اصطلاح صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي هو التراضي من الطرفين بإقدام الطرفين على التراضي بمعاملة أو بأمر فاسد حينئذ في البيع، واضح؟ فحينئذ فساد الشرط تستلزم فساد العقد، أما هنا لا، فساد الشرط أتى من ناحية مخالفته للأثر الشرعي للأثر القانوني الذي يترتب على المضاربة فبيفسد ويبطل، لأن شرط الله قبل شرطكم، وأما المضاربة ما به مضل حين صحيحة حتى لو شرط في هذا الشرط الفاسد في البيت خليه يولي. القول الرابع هو أنه الشرط في المقام بصح والمضاربة تبطل المعاملة تبطل بعنوان شو مضاربة وتصح بعنوان شو القرض. وصحيحة محمد بن قيس تنادي بذلك: من ضمن العامل رأس المال فليس له من الربح شيء. يعني كان تمام الربح لمن؟ للعامل. من ضمن العامل رأس المال فليس له من الربح شيء وكان للعامل عملا بهيدي. ولحيجي من السيد الخوي اللي اعطيناه التزامنا التقليدي لمدة من الزمان لحيجي كيف هلا مش رح نقول لعب الروية هو أجال رحمة الله عليه منه رح يجي شوف كيف خرق بالروية لحتى وصل لمطلبه والحمد لله رب العالمين. هلا لأنه توفى فينا نحكي عليه هو بعد طيب فضل شيء.